والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد، وأن القصدين يتنافيان، وأن تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذا هو الفصل الحادي عشر من فصول كتاب السواق المرسلة، الفصل الحادي عشر حسب الأصل. وفي هذا الفصل يوضح ابن القيم رحمه الله مسألة مهمة جدا، وهي أن نصوص الكتاب والسنة ما دام أنها يربث بها بالتأويل على الوجه الذي نراه عند المتكلمين، وما دام أنكم ترون أن قصد المتكلم وقصد الشارع، قصد الله عز وجل ورسوله من كلامهما، أن نحمل كلامهما على خلاف ظاهره وحقيقته، ما دام الأمر هكذا كان تركنا بدون هذا الخطاب الذي يوقعنا في المشقة والعنت كان ذلك أفضل، فلماذا خطبنا بكلام طلب منا أن نفهم منه غير ظاهره؟ وعموما يقول قصد المتكلم عموما من المخاطب أن يحمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته، هذا ينافي قصد البيان والإرشاد والهدى، وأن القصدين يتنافيان، من ناحية يريد أن يهديه ويرشده، ومن ناحية يريد منه أن يحمل كلامه على خلاف ظاهره، ولذلك كان تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب للهدى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لما كان المقصود بالخطاب دلالة السامع وإفهامه مراد المتكلم من كلامه، وأن يبين له ما في نفسه من المعاني، وأن يدله على ذلك بأقرب الطرق، كان ذلك موقوفا على أمرين: بيان المتكلم وتمكن السامع من الفهم. فإن لم يحصل البيان من المتكلم، أو حصل ولم يتمكن السامع من الفهم، لم يحصل مراد المتكلم. فإذا بين المتكلم مراده بالألفاظ الدالة على مراده ولم يعلم السامع معاني تلك الألفاظ لم يحصل له البيان، فلا بد من تمكن السامع من الفهم وحصول الإفهام من المتكلم. وحينئذ فلو أراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب لكان قد كلفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه، بل بما يدل على نقيض مراده، وأراد منه فهم النفي بما يدل على غاية الإثبات، وفهم الشيء بما يدل على ضده، وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق العرش إله يعبد، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه.
طبعا هم يقولون هذا، هم يصرحون بأن المقصود من المكلف في هذه النصوص أن يتعنتوا وأن يتكلفوا وأن يتحملوا المشقة والعنت بحمل ظاهره، بحمله على خلاف ظاهره، وثم يتساءلون لماذا سلك الشارع هذا المنهج كما تساءل بذلك الرازي في أساس التقديس، وبين أن الشارع قصد إلى معنى آخر، وهو أن يمتحن ويختبر المكلفين بهذا التكليف، وينظر هل يقعون في التشبيه اغترارا منهم بظاهر الكلام، أو يرون تنزيه الله عز وجل أما لا يليق به فيحملونه على خلاف ظاهره. يعني نحن كلفنا بأن نعبث بكلام الله عز وجل على كلامهم نعوذ بالله. ولذلك يقول ابن القيم أن هذا يعني لو تركنا بهذا بدون هذا الخطاب كان أحسن. نعم.
وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق العرش إله يعبد وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه بقوله قل هو الله أحد وقوله ليس كمثله شيء. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إفهام أمته هذا المعنى بقوله لا تفضلوني على يونس بن متى. وأراد إفهام كونه
طبعا لا تفضلوني على يونس بن متى لأنه كان أسفل كان تحت يعني في البحر والنبي صلى الله عليه وسلم أرج به إلى السماء الدنيا إلى يعني أرج به إلى السماوات. ويقولون تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم ليونس هنا فيه إشارة إلى أنني لست مفضلا على يونس وهو في ذلك المكان الأسفل وأنا في ذلك المكان الأعلى لأن كل الجهات بالنسبة إلى الله عز وجل سواء. هكذا يفترون على الله عز وجل ويفترون على النبي صلى الله عليه وسلم. فأين هذا الفهم من هذا الحديث؟
وأراد إفهام كونه خلق آدم بقدرته ومشيئته بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأراد إفهام تخريب السماوات والأرض وإعادتهما إلى العدم بقوله يقبض الله سماواته بيده اليمنى والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك.
لأنهم يقولون القصد من هذا الحديث كله أنه سيعدم السماوات والأرض. نعم.
وأراد إفهام معنى من ربك ومن تعبد بقوله أين الله.
لأنه هكذا يؤولون قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالوا فيه استفهام عن مكان المعبود في قلبها. نعم.
وأشار بإصبعه إلى السماء مستشهدا بربه وليس هناك رب وإله وإنما أراد إفهام السامعين أن الله قد سمع قوله وقولهم. فأراد بالإشارة بإصبعه ببيان كونه قد سمع قولهم وأمثال ذلك من التأويلات الباطلة التي يعلم السامع قطعا أنها لم ترد بالخطاب ولا تجامع قصد البيان. قال شيخ الإسلام إن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة الذين لا
يؤمنون. هذه بعض النماذج التي ذكرها ابن القيم. وفي الحقيقة يعني نحن طلب منا كما يقولون طلب منا أن نعبث بالنصوص وكل من يعبث بها أكثر وكل من يكثر فيها الاحتمالات البعيدة وكل من كان تأويله مستكرها ومستبشعا جدا فهذا هو الذي عنده يحقق التوحيد. نعم.
قال شيخ الإسلام إن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة الذين لا يوجد ما يقولونه في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة بل يوجد على خلاف الحق عندهم إما نصا وإما ظاهرا بل دالا عندهم على الكفر والضلال لزم من ذلك لوازم باطلة منها أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه والتمثيل.
طبعا هذا اللازم سواء هم التزموه أو لا فهذا يكادون يصرحون به. أقول يكادون لأن عبارتهم تختلف وإلا هذا الذي يدندنون حوله. نعم.
ومنها أن يكون قد ترك
وكما سمعنا من السنوسي المتأخر الذي كان في القرن التاسع صرح به. نعم صرح بها. نعم.
ومنها أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب ولم يفصح به بل رمز إليه رمزا وألغزه إلغازا لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد.
هذا اللازم أيضا يرحبون به ويقولون به. نعم.
ومنها أن يكون قد كلف عباده ألا يفهم من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها وكلفهم أن يفهم منها ما لا تدل عليه ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك.
نعم. أيضا يقولون به. نعم.
ومنها أن يكون دائما متكلما في هذا الباب بما ظاهره خلاف الحق بأنواع متنوعة من الخطاب، تارة بأنه استوى على عرشه، وتارة بأنه فوق عباده، وتارة بأنه العلي الأعلى، وتارة بأن الملائكة تعرج إليه، وتارة بأن الأعمال الصالحة ترفع إليه، وتارة بأن الملائكة في نزولها من العلو إلى أسفل تنزل من عنده، وتارة بأنه رفيع الدرجات، وتارة بأنه في السماء، وتارة بأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وتارة بأنه فوق سماواته على عرشه، وتارة بأن الكتاب نزل من عنده، وتارة بأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وتارة بأنه يرى بالأبصار عيانا يراه المؤمنون فوق رؤوسهم إلى غير ذلك من
تنوع. كل هذه النصوص وغيرها كثير، كل هذا ونحن طلب منها بعد هذه النصوص الكثيرة طلب منا أن نؤولها كلها وأن نرميها كلها، وأن إن استطعنا أن نؤولها فجيد، ما استطعنا نفوضها. قل الله أعلم، عندنا تأويل وعندنا تفويض، إذا استطعنا فهذا هو العلم والإحكام عندهم، إذا ما استطعنا فسلة التفويض جاهزة وهي تسع جميع النصوص. نعم.
إلى غير ذلك من تنوع الدلالات على ذلك، ولا يتكلم فيه بكلمة واحدة توافق ما يقوله النفاة، ولا يقول في مقام واحد ما هو الصواب فيه لا نصا ولا ظاهرا ولا بينة.
نعم. طبعا هم كما ذكرنا يلتزمون بهذا اللازم أيضا ويصرحون به، ولذلك يتساءلون كما ذكره الرازي وكما ذكره الجرجاني وذكر قبلهم ابن سينا، يتساءلون لماذا كان الحق دائما خلاف ظاهر النصوص، ويجيبون عنه بما أجاب به ابن سينا، وإلا من أين سيجيبون؟ نفس الجواب الذي ذكره ابن سينا في كتابه له رسالة النيروزية، رسالة مختصرة ألفه وأهداه إلى أحد الولاة بمناسبة النوروز، أول يوم في السنة الهجرية الشمسية، بداية شهر حمل، برج حمل. ذكر فيه فيما يتعلق بالمعاد، والمتكلمون أخذوه وطبقوه على نصوص الصفات، وذكروا هذا دون أن يستحيوا من الله عز وجل ومن رسوله ومن المؤمنين، وذكروا أن هناك تنبيهات دقيقة لا يتفطن لها إلا الراسخون في العلم، وإلا فظاهر النصوص دائما خلاف الحق، وهذا يذكرونه بصريح كلامهم. طبعا الجواب يقولون هذا لمصلحة الجمهور، لأن الجمهور لو قيل لهم أن إلهكم لا يمين ولا يسار ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا منفصل من العالم ولا متصل بالعالم كما سمعنا من أبي العلاء المعري، الجمهور طباعهم يقولون ثقيلة، لم يروضوا أنفسهم على المعقولات الدقيقة فينفون فيبادرون إلى النفي أو يقرون في التشبيه، ولذلك لم يأتي في الشرع كما يقولون تصريح بالحق الصراح، وإنما جاءت النصوص ظاهرة في التجسيم والتشبيه مع تنبيهات دقيقة لا يتفطن لها إلا أمثال ابن سينا، وأبناؤه وتلاميذه أمثال الجعد والمريشي والجهم وغيره. نعم.
ومنها أن يكون أفضل الأمة وخير القوم قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا النبأ العظيم الذي هو من أهم أصول الإيمان، وذلك إما جهل ينافي العلم وإما كتمان ينافي البيان.
أيضا يلتزمون به، نعم، لأنهم ينسبون إليهم التفويض. نعم.
ولقد أساء الظن بخيار الأمة من نسبهم إلى ذلك، ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد من بينهما جهل الحق وإضلال الخلق.
يعني هنا يقول ابن القيم هنا أمران، أمران فاسدان اجتمعا فولدا شيئا باطلا. التكلم بالباطل دائما، تكلم بما هو ظاهر في التشبيه والتجسيم. الثاني السكوت عن بيان الحق، فولد هذان الأمران جهل الحق أولا وإضلال الخلق ثانيا. أمران باطلان ولدا أمرين باطلين. نعم.
ولهذا لما اعتقد النفاة التعطيل صاروا يأتون من العبارات بما يدل على التعطيل والنفي نصا وظاهرا، ولا يتكلمون بما يدل على حقيقة الإثبات لا نصا ولا ظاهرا. وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صريح أو ظاهر في الإثبات حرفوه أنواع التحريفات وطلبوا له مستكره التأويلات. ومنها أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف، وأنهم كانوا أميين مقبلين على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل، ولم تكن الحقائق من شأنهم.
هكذا لما يمدحونهم الواحد يظن أنهم ما شاء الله يحترمون السلف، وهم يرمونهم بأبشع ما يمكن أن يرمى المؤمن، أنه يعني أنهم مشغولين بالجهاد والزهد والورع وقيام الليل، ولم يتفرغوا للخوض في دقائق العلوم.
ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب، فإنهم ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال، ولم يستفيدوا منها يقينا ولا علما بما يجب لله ويمتنع عليه إثباته.
سمعنا كلام الغزالي، يعني وإن اغتر بها أولئك، يعني الناس أهل السنة يغتروا بالنصوص، يعني لا، ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب، فإنهم ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال الذي هو التشبيه وهو الشرك والتجسيم. نعم.
ولم يستفيدوا منها يقينا ولا علما بما يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك إنما يستفاد من عقول الرجال، فإن قيل استفدنا منها التوابع.
طبعا هذا يصرحون به كما سيأتي، يقولون الأدلة على نوعين، أدلة عقلية وأدلة لفظية، والأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. لا تقول لي قرآن سنة متواتر آحاد، لا، دلالة كلها لا تفيد اليقين مرة واحدة. طيب أين نلجأ؟ نرجع إلى الأدلة العقلية. طيب نذهب إلى عقول الأنبياء والرسل؟ لا لا لا، العقول معروفة، عقول الفلاسفة هي المعيار. نعم. يعني يصرحون به ليس إلزاما. نعم.
فإن قيل استفدنا منها الثواب على تلاوتها وانعقاد الصلاة بها، قيل هذا تابع للمقصود بها بالقصد الأول وهو الهدى والإرشاد والدلالة على إثبات حقائقها ومعانيها والإيمان بها، فإن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة به، بل أنزل ليتدبر ويعقل ويهتدى به علما وعملا، ويبصر من العمى ويرشد من الغي، ويعلم من الجهل ويعلم من الجهل، ويشفي من العي، ويهدي إلى صراط مستقيم. وهذا القصد ينافي قصد تحريفه وتأويله بالتأويلات الباطلة المستكرهة التي هي من جنس الألغاز والأحاجيب. فلا يجتمع قصد الهدى والبيان وقصد ما يضاده أبدا.
طبعا كلام شيخ الإسلام هذا بدايته شيء منه مذكور في الحموية، ولكن بهذا التفصيل لم نجد. وهناك كتب كثيرة لشيخ الإسلام لم تطبع لعلها فيها.
ومما يبين ذلك أن الله تعالى وصف كتابه بأوضح البيان وأحسن التفسير، فقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء
نعم، وهدى ورحمة،
ورحمة وبشرى للمسلمين.
سبحان الله، فيه البيان والوضوح، وهو الهدى وهو الرحمة، وفي الأخير المسلمون يستبشرون به، يفرحون به. وأما المتكلمون فحظهم منه دائما الخصام والتأويل والمعارضة، وأنه خلاف الحق، وأنه يوقع في التجسيم والتشبيه إلى غير ذلك. نعم.
فأين بيان المختلف فيه والهدى والرحمة في ألفاظ ظاهرها باطل والمراد منها يطلب بأنواع التأويلات المستنكرة المستكرهة لها التي لا تفهم منها بل يفهم منها ضدها؟ وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فأين بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقوله النفاة والمتأولون؟ وقال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وعند النفاة إنما حصلت الهداية بأبكار أفكارهم ونتائج آرائهم.
هو ضمن أسماء بعض كتبه أبكار الأفكار، هذا كتاب الآمدي طبع في 5 مجلدات، كتاب في العقيدة، وسماه أبكار الأفكار. يعني نحن الآن سنتطفل إلى مواعيد أفكار المتكلمين، هذه هي نعم.
وقال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وعند النفاة المخرجين
ونتائج أفكارهم، كتاب الرازي محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، كتاب العقيدة محصل، يعني نتائج الآراء، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والفلاسفة والحكماء. هم يسمون الفلاسفة حكماء دائما، قال الحكيم كذا قال الحكيم كذا، يشغلونك به، من العلماء والحكماء والمتكلمين.
وقال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وعند النفاة المخرجين لنصوص الوحي عن إفادة اليقين: إنما حصل اليقين بالحديث الذي أسسه الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم، فبه اهتدوا وبه آمنوا وبه عرفوا الحق من الباطل وبه صحت عقولهم ومعارفهم. وقال تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنت لا تجد الخلاف في شيء أكثر منه في آراء المتأولين التي يسمونها قواطع عقلية، وهي عند التحقيق خيالات وهمية نبذوا بها القرآن والسنة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما،
يعني يصغون إليه ويرضونه وليقترفوا ما هم مقترفون. نعم.
أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل، هنا المتكلم يعني بدل أن يفكر في الهدى والبيان الذي في هذه الآيات، هو سينشغل في قوله يعلمون أنه منزل، سيقول تنزيل غير متصور في القرآن، وهنا جاء أنه منزل، طيب ابحث عن التأويلات المجازات والاستعارات التي هي جاهل عندنا. نعم.
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا،
صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام.
لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فصل في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته.
هذا هو الفصل الثاني عشر من الأصل، وهذا الفصل بين فيه الإمام ابن القيم من خلال هذه المناظرة التي ذكرها، بين فيه أن الوجوه أو الأسباب التي توجب قبول الكلام من المتكلم هي ثلاثة: العلم والفصاحة والنصح. فمن يكون جاهلا فما الذي تتوقع منه؟ هو جاهل فاقد الشيء لا يعطيه. فالشرط الأول أن تقبل منه أن يكون عالما. قد يكون الشخص عالما ولكن لا يكون فصيحا، لا يكون قادرا على البيان، يكون عاجزا في التعبير. قد يريد شيئا ويعبر بشيء آخر وبينه وبين المراد بون. قد يكون الشخص عالما متمكنا وفصيحا بليغا ولكن لا يريد النصح لك. الآن ننظر هذه الأمور الثلاثة متوفرة في من أكثر، في الله عز وجل وفي رسوله أو في الجاد والجهم والمرجيسي وغيره. يقول في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه أي قدرته على التعبير ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته. قد يكون شخص يريد شيئا ولكن يعني لا يكون قادرا على إظهاره، يكون عالما فصيحا وناصحا لك ولكن لا يستطيع أن يظهره، فيرمز رمزا بعيدا لتفهم منه حتى لا يؤخذ بهذا الكلام، يخاف أن يظهره. هذا أمر رابع بمعنى القدرة، هنا فصاحته وبيانه هذه القدرة على البيان، والقدرة الأخرى هذه القدرة على إظهار ما يريده. مع كل هذه الأمور يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته. نعم.
قال رحمه
طبعا في الأصل قال يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة إلى بيانه. يمتنع أن يكون في أهم ما تتوقعه منه ملتبسا. لماذا؟ أنقص في علمه وأنت زدت عليه، أنقص في فصاحته وزاد أولئك عليه، أو أنقص في نصحه. نعم.
ويكتفى من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جهمي وسني حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله ابن تيمية.
طبعا الكلام للشيخ لابن القيم رحمه الله ليس الموصلي، لم يختصره، لم يتصرف فيه، هو هكذا في الأصل. عبد الله بن تيمية هو أخو الشيخ الإسلام، توفي قبله بسنة وكان مسجونا معه في مصر، وهو شيخ ابن القيم، يعني من شيوخ ابن القيم. نعم.
ويكتفى من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جهمي وسني حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله بن تيمية أنه جمعه وبعض الجهمية مجلس، فقال الشيخ: قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار، قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات الصفات لله وتنوعت دلالتها أنواعا توجب العلم الضروري
بها. لعله تنوعا وتنوعت دلالتها تنوعا، هو في الأصل أيضا أنواعا، وأنا أتوقع أن يكون هكذا تنوعا توجب العلم. نعم.
توجب العلم الضرورية بثبوتها وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه، والقرآن مملوء من ذكر الصفات، والسنة ناطقة بما نطق به القرآن، مقررة له مصدقة له، مشتملة على زيادة في الإثبات، فتارة يذكر الاسم الدال على الصفة كالسميع البصير العليم القدير العزيز الحكيم.
طبعا كما يذكر أهل السنة أن الاسم نأخذ منه أن هذا من أسماء الله عز وجل، ونأخذ منه أيضا الوصف، ناخذ منه ايضا النتيجه الفعل. نعم.
وتارة يذكر المصدر وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفه، كقوله انزله بعلمه، وقوله ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، وقوله اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقوله قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، وقوله أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وقول عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات ونحوه وتارة.
إذن في الوجه الأول فتارة يذكر الاسم، بذكر الاسم نعرف أنه أثبت له هذا الاسم، وأحيانا يذكر الصفة كما ذكر في هذه النصوص، وتارة هذا الوجه الثالث، وتارة
بذكر حكم تلك الصفة كقوله قد سمع الله
الحكم يعني الأثر. نعم.
وإنني معكم أسمع وأرى، وقوله فقدرنا فنعم القادرون، وقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ونظائر ذلك، ويصرح في الفوقية بلفظها الخاص وبلفظ العلو والاستواء، وأنه في السماء، وأنه ذو المعارج، وأنه رفيع الدرجات، وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل من عنده، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عيانا إلى أضعاف
يعني ذكر ثمانية وجوه من الوجوه التي أشار بها إلى الفوقية. نعم. طبعا هي كثيرة.
إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام وآثارها. ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره ودعوى المجاز فيه والاستعارة، وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين، وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص، إذ يلزم من ذلك محاذير ثلاثة لا بد منها، وهي القدح في علم المتكلم بها أو في بيانه أو في نصحه.
نعم، وهذا لازم إذا كنت تؤولها وتظن أنها مصروفة الظاهر وأنها ليست على الحقيقة، يلزم منها أحد هذه الأمور الثلاثة، إما القذف في علم المتكلم بها أو في بيانه أو في نصه. نعم.
وتقرير ذلك أنه يقال إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالما أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك، فإن لم يعلم ذلك كان ذلك قدحا في علمه
لأنه لم يعلم. نعم.
وإن كان عالما أن الحق فيها فلا يخلو إما أن يكون قادرا على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه لله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وأنه لا يعرف الله من لم ينزه الله بها، أو لا يكون قادرا على تلك العبارات.
عبارات المتكلمين إما أن يكون الله عز وجل قادرا عليها أو لا. نعم.
فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح في فصاحته، وكان ورثة الصابئة وأفراق الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة بالضرورة أي أولياؤه وأعداؤه
كلهم يعلمون ويصرحون. نعم.
موافقوه ومخالفوه، فإن مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح الخلق وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى، ويخلصه من اللبس والإشكال وإن كان قادرا على ذلك.
هذا الأمر الثالث.
وإن كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به وتكلم دائما بخلافه كان ذلك قدحا في نصحه. وقد وصف الله رسله بأنهم أنصح الخلق لأممهم، فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب. وقول أهل الإثبات أتباع القرآن وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسنة باطلة. قال
في تكملة لم يذكرها هنا نقلها المحقق هنا، يقول هذا مضمون المناظرة. فقال له الجهمي انزل بنا إلى الوطاء، يعني أسلوبك عالي جدا تأخذني بمجامع، يعني انزل إلى أسلوب يناسبني الذي تقوله لا يمكن أن أجيب عنه.
قال المصنف وقريب من هذا المناظرة من هذا المناظرة ما جرى
قريب من هذا المناظرة من هذا المناظرة
من هذه قريب
من هذه
وقريب من هذه المناظرة ما جرى لي مع بعض علماء أهل الكتاب، وأفضى بنا الكلام إلى ذكر مسبة النصارى لرب العالمين سبة ما سبه إياها أحد من البشر. فقلت له وأنتم بإنكاركم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة. قال وكيف ذلك؟ فقلت لأنكم تزعمون أن محمدا ملك ظالم ليس برسول صادق، وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه فيستبيح أموالهم ونساءهم وذراريهم، ولا يقتصر على ذلك حتى يكذب على الله ويقول الله حتى يكذب على الله ويقول الله أمرني بهذا وأباحه لي ولم يأمره الله ولا أباح له ذلك، ويقول أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وينسخ شرائع الأنبياء من عنده ويبطل منها ما شاء ويبقي منها ما شاء، وينسب ذلك كله إلى الله تعالى، ويقتل أولياءه وأتباع رسله ويسترق نساءهم وذريتهم. فإما أن يكون الله تعالى رائيا لذلك كله عالما به أو لا، فإن قلتم إن ذلك بغير علمه واطلاعه نسبتموه إلى الجهل والغباوة، وذلك من أقبح السب. وإن كان عالما به فإما أن يقدر على الأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا، فإن قلتم إنه غير قادر على منعه نسبتموه إلى العجز، وإن قلتم بل هو قادر على منعه ولم يفعل نسبتموه إلى السفه والظلم. هذا وهو من حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب دعاءه ويقضي حوائجه، ولا يقوم له عدو إلا أظفره به وأمره، وأمره من حين ظهر إلى أن توفاه الله تعالى يزداد على الليالي والأيام ظهورا وعلوا ورفعة، وأمر مخالفيه لا يزداد إلا سفولا واضمحلالا، ومحبته في قلوب الخلق تزيد على ممر الأوقات، وربه تعالى يؤيده بأنواع التأييدات. هذا وهو عندكم من أعظم أعدائه وأشدهم ضررا على الناس، فأي قدح في رب العالمين وأي مسبة له أعظم من ذلك.
طبعا كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أن الله عز وجل يعني قد يمهل الظالم، الملك الجبار الظالم قد يمهله، أما الذي ينسب إليه أنه مرسل من عنده فهذا لا يمهله هكذا أبدا. والذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف هذا كله يلزمهم أن ينسبوا إلى الله عز وجل إما الجهل وإما العجز. كيف ينسب إليه كل شيء ويزداد كل يوم قوة ومع ذلك لا يأخذه الله عز وجل، بل يزيده عزة ويزيده قدرة وتنتشر دعوته في الآفاق.
فأخذ الكلام منه مأخذا وقال حاشا لله أن نقول فيه هذه المقالة، بل هو نبي صادق كل من اتبعه فهو سعيد، وكل منصف منا يقر بذلك ويقول أتباعه سعداء في الدارين. قلت فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟ فقال وأتباع كل نبي من الأنبياء، فأتباع موسى أيضا سعداء. قلت فإذا أقررت أنه نبي صادق وقد كفر من لم يتبعه، فإن صدقته في هذا وجب
كفر وقد كفر.
وقد كفر من لم يتبعه، فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه، وإن كذبته فيه لم يكن نبيا، فكيف يكون أتباعه سعداء؟ فلم يحر جوابا وقال حدثنا في غير هذا. فصل في بيان أن تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره.
يعني يبين في هذا الفصل أنه لماذا التأويل، ولماذا هذه المشقة التي تتصورونها دائما مع النصوص، والقرآن ميسر للذكر، وليست هناك هذه المعركة التي تتوهمونها. لماذا؟ ما هي المصائب التي نعم؟ وهو الفصل 13.
قال رحمه الله تعالى: أنزل الله الكتاب شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولذلك كانت معانيه أشرف المعاني وألفاظه أفصح الألفاظ، أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، كما وصفه الله تعالى بقوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب، والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق، فهو تفسيره وبيانه، والتفسير أصله من الظهور والبيان ويلاقيه في الاشتقاق الأكبر الإسفار. ومنه أسفر الفجر إذا أضاء ووضح، ومنه السفر لبروز المسافر من البيوت، ومنه السفر الذي يتضمن إظهار ما فيه من العلم. فلا بد أن يكون التفسير مطابقا للمفسر، التفسير مطابقا للمفسر مفهما
له،
مطابقا للمفسر مفهما له. ولا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلام الله سبحانه. ولهذا سماه الله بيانا، وأخبر أنه يسره للذكر، يسر ألفاظه للحفظ ومعانيه للفهم وأوامره ونواهيه للامتثال ومعنى.
هذه أنواع التيسير: تيسير ألفاظه للحفظ، تيسير معانيه للفهم، تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. نعم.
يسر ألفاظه للحفظ ومعانيه للفهم وأوامره ونواهيه للامتثال. ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرا له، بل كان معسرا عليه. فإذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني أو يدل على خلافها، فهذا من أشد التعسير. فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يراد منهم أن يفهموا كونه سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به، ولا منفصلا عنه، ولا مباين له، ولا محايثا، ولا يرى بالأبصار عيانا، ولا له وجه ولا يد، من قوله تعالى: قل هو الله أحد. ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. ومن قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وأن يجهدوا أنفسهم ويكابدوا أعظم المشقة في تطلب أنواع الاستعارات وضروب المجازات ووحشي اللغات ليحملوا عليها آيات الصفات وأخبارها، ويقول: يا عباد اعلموا أني أردت منكم أن تعلموا أني لست فوق العالم ولا تحته ولا فوق العرش، ولا ترفع الأيدي إلي، ولا يعرج إلي شيء، ولا يعرج إلي شيء، ولا ينزل من عندي شيء، من قولي الرحمن.
يعني كل هذا افهموه من هذه الآيات:
من قول الرحمن على العرش استوى، ومن قول يخافون ربهم من فوقهم، ومن قول تعرج الملائكة والروح إليه، ومن قول من رفعه الله إليه، ومن قول رفيع الدرجات ذو العرش، ومن قولي وهو العلي العظيم، وأن تفهموا أنه ليس لي يداني، من قولي لما خلقت بيدي، ولا عين من قولي ولتصنع على عيني. فإنكم متى فهمتم من هذه الألفاظ حقائقها وظواهرها فهمتم خلاف مرادي منها، بل مرادي منكم أن تفهموا منها ما يدل على خلاف حقائقها وظواهرها. فأي تيسير يكون هناك، وأي تعقيد وتعسير لم يحصل بذلك. ومعلوم أن خطاب الرجل بما لا يفهمه إلا بترجمة أيسر عليه من خطابه بما كلف أن يفهم من أن يفهم منه خلاف موضوعه.
إن خطاب الرجل بما لا يفهمه إلا بالترجمة هذا يحصل وتحصل الفائدة بعد الترجمة. أما خطابه بما كلف أن يفهم منه خلاف موضوعه المترجم أيضا لا يستطيع أن يظهره. نعم.
فتيسير القرآن مناف لطريقة نفاة المحرفين أعظم منافاة.
نعم.
ولهذا لما عسر عليهم أن يفهموا منه النفي عولوا فيه على الشبه الخيالية. فصل. نعم.
طبعا هنا تكملة طويلة في الأصل من 335 إلى 200 من 335 إلى 341 لم يذكرها المختصر. ركز فيها ابن القيم رحمه الله على حقيقة شبهه أنه هنا قال ولهذا لما عصر عليه من يفهم منه النفي أول فيها للشبه الخيالي ثم استطرد في بيان حقيقة شبهه وذكر أنها من جنس خيالات الممرورين المجنونين المجانين لما يتكلمون يرمون يمين يسار يقول شبههم من جنس خيالات الممرورين. نعم.
فصل اشتمال
هذا الفصل هو جزء من الفصل الخامس عشر. طبعا الفصل الرابع عشر لم يختصره عنوانه التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال. التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال لأن باللغة يتعارف الناس ويتفاهمون. فإذا سلطت التأويل على كلام الناس ما تستفيد شيء، ما تحصل الفائدة المرجوة من التخاطب. إذا كان لي أن أتصرف في كلام الناس حتى ولو تكلموا بما يفيد ظاهرهم وحتى لو كانوا في بيانهم واضحين فسيتصرف الناس في كلامي، أنا أتصرف في كلامهم، الفائدة المرجوة من وضع اللغات ستنعدم. أما هذا الفصل كما قلت هذا جزء من الفصل الخامس عشر. بداية الفصل تركه المختصر وهو بعنوان جناية التأويل على أديان الرسل وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل. هو من 348 إلى 364. ما ذكره هنا يبدأ من 365. طبعا هناك كتاب
ألف
وعنوانه أخذ من هذا الفصل جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية، الدكتور محمد أحمد له، من الكتب الممتازة في هذا الموضوع. طبعا مأخوذ من هذا عنوانه مأخوذ من عنوان هذا الفصل. نعم.
وذلك
هذه البداية بدأها ابن القيم بقوله ومن أعظم آفات التأويل وجنايته أنه إذا سلط على أصول الإيمان والإسلام اجتثها وقلعها. ثم قالها. نعم.
قال رحمه الله تعالى وذلك لشرف متعلقها وعظمته وشدة الحاجة إلى معرفته، فكانت الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره، وهذا من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى وتمام نعمته وإحسانه أنه كلما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى كان بذله لهم أكثر وأسهل، وهذا في الخلق والأمر، فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء والقوت كان موجودا معهم في كل مكان وزمان وهو أكثر من غيره، وكذلك لما كانت حاجتهم إلى الماء شديدة إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم وفواكههم وشرابهم أفرادهم كان مبذولا لهم أكثر من غيره، وهكذا الأمر في مراتب الحاجات، ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم فوق مراتب هذه الحاجات كلها، فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعتقدوه ويكون هو وحده غاية مطلوبهم، والتقرب إليه قرة عيونهم، فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه فوق كل ضرورة، كانت العناية ببيانها أيسر الطرق وأهداها وأبينها، فإذا سلط التأويل على النصوص المشتملة عليها فتسليطه على النصوص التي ذكرت فيها الملائكة أقرب بكثير، فإن الله تعالى لم يذكر لعباده من صفات ملائكته وشأنهم وأفعالهم عشر معشار ما ذكر لهم من نعوت جلاله وصفات كماله، فإذا كانت هذه قابلة للتأويل فالآيات التي ذكر فيها الملائكة أولى بذلك.
إذا قارنا بين النصوص الواردة في الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، وخاصة فيما يتعلق بأسمائه وصفاته، إذا قارنا هذه النصوص بالنصوص الواردة في الملائكة، لا مقارنة، هذه أكثر التي في توحيد الأسماء والصفات، وفي التوحيد عموما هذه أكثر، فمن سلط عليها التأويل فتسليطه للتأويل على ما يتعلق بالمعاد والملائكة أسهل، وهذا هو الذي حصل. نعم. ولذلك
تأولها الملاحدة كما تأولوا نصوص المعاد،
تأولها الملاحدة ما يتعلق بالملائكة تأولوا.
ولذلك تأولها الملاحدة كما تأولوا نصوص المعاد واليوم الآخر، وأبدوا له تأويلات ليست بدون تأويلات الجهمية لنصوص الصفات.
هذه تأويلات وهذه تأويلات. نعم.
وأولت هذه الطائفة عامة نصوص الأخبار الماضية والآتية، وقالوا للجهمية: بيننا وبينكم حاكم العقل، فإن القرآن بل الكتب المنزلة مملوءة بذكر الفوقية.
هذا من يقوله؟ يقوله هؤلاء الملاحدة والقرامطة، يقولونه للمتكلمين، يقولون: بيننا وبينكم حاكم العقل. نعم.
وقالوا للجهمية: بيننا وبينكم حاكم العقل، فإن القرآن بل الكتب المنزلة مملوءة بذكر الفوقية وعلو الله على عرشه، وأنه تكلم ويتكلم، وأنه موصوف بالصفات، وأن له أفعالا تقوم به هو بها فاعل، وأنه يرى بالأبصار، إلى غير ذلك من نصوص آيات الصفات وأخبارها التي إذا قيس إليها نصوص حشر هذه الأجساد وخراب هذا العالم وإعدامه وإنشاء عالم آخر، وجدت نصوص الصفات أضعاف أضعافها. حتى قيل إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه تقارب الألف، وقد أجمعت عليها الرسل من أولهم إلى آخره، فما الذي سوغ لكم تأويلها وحرم علينا تأويل نصوص حشر الأجساد وخراب العالم؟
هذا من يقوله المتفلسفة والقرامطة، هذا ذكره كما قلت لكم ابن سينا في النيروزي، هذا مأخوذ منه. نعم.
فإن قلتم الرسل
هو بعدما ذكر أنه ليس هناك معاد حقيقي، ليس هناك معاد جسماني، وإنما المعاد عبارة عن إغراءات للجمهور أنه سيكون هناك نعيم وأن هناك جنة وأن هناك نعم محسوسة، وكلها يعني تخيلات لا حقيقة لها، ذكرها في النيروزية. ثم تساءل قال: إذن أين النصوص التي تثبت المعاد؟ وبما أن هؤلاء المتفلسفة يظنون أن المتكلمين هم الذين يتحدثون عن الإسلام، فقال مخاطبا لهم، قال: إذا رميتمونا بالتأويل فتأويلكم أخطر. هذا كلام.
فإن قلتم الرسل أجمعوا على المجيء به فلا يمكن تأويل.
من الذي يقول فإن قلتم؟ لا زال الكلام لابن سينا وجماعته يناقشون المتكلمين. نعم.
قيل وقد أجمعوا على أنه استوى فوق عرشه وأنه متكلم تكلم تكلم فاعل.
في الأصل وأنه متكلم مكلم. نعم.
وأنه متكلم مكلم فاعل حقيقة موصوف بالصفات، فإن منع إجماعهم هناك من التأويل وجب أن يمنع هنا.
إن منع إجماعهم هناك، هم أجمعوا قبل المتكلمين، أجمعوا على أن الله عز وجل استوى فوق عرشه وأنه متكلم. ها؟ إذا كان إجماعهم يمنع من التأويل وجب أن يمنع هنا أيضا، وإذا كان إجماعهم لا يربأ به فنحن أيضا مثلكم لا نربأ بإجماعهم، لأنكم أنتم لم تعتدوا به. نعم.
فإن قلتم العقل أوجب تأويل نصوص آيات الصفات ولم يوجد تأويل نصوص المعاد.
طبعا هذا الذي يذكرونه أصلا، يعني كما سيأتي في كلام الغزالي القرامطة لما يأخذون يأخذونهم ويلزمونهم في الآخر هم يقولون القضية قضية عقلية. العقل هو الذي أوجب تأويل نصوص آيات الصفات ولم يوجب تأويل نصوص المعاد كما سيأتي في كلام الغزالي. نعم.
قلنا هاتوا أدلة.
قلنا من؟ لا زال حديث القرامطة. نعم.
قلنا هاتوا أدلة العقول التي تأولتم بها الصفات ونحضر أدلة العقول التي تأولنا بها المعاد وحشر الأجساد ونوازن بينها ليتبين أيها أقوى. فإن قلتم
إذا كانت المناظرة مع الفلاسفة ترى الخنوع في أسلوبه واضحا، يعني أنت اقرأ كلامهم الموجه للفلاسفة كأنه أمام أستاذ يعني حاضر كبير وهو طفل صغير. وهكذا يوجهون لهم الخطاب بكل تبجيل وإكرام وعظام وإكبار. أما لما يتحدثون عن أهل السنة فاسمع منهم من الحشوي المجسم المشبي، حتى كلامهم يعني في الصفات في 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 النصوص كما رأينا في بعض النصوص التي قرأناها عليكم أمس ليس فيه ما يدل على الأدب في الغالب. أما لما يكونون أمام الفلاسفة، لأن منهم أخذوا العقل هذه البلية من أين تسللت إليهم؟ منهم. والمتكلمون يعني يعترفون لهم بالفضل دائما حتى لما يردون عليه. نعم. فإذا قال ابن سينا هاتوا يخنعونهم، يعني لا يمكنهم أن يبارزوا أساتذتهم في. فكلام ابن سينا هنا يعني فيه شيء من التعالي، هاتوا أدلة العقول التي تأولتم بها الصفات ونحضر أدلة العقول إلى آخره. نعم.
فإن قلتم
لأنه كلام موجه من شيخ من الشيخ إلى تلميذه.
فإن قلتم إنكار المعاد تكذيب لما علم من دين الإسلام بالضرورة، قلنا وأيضا إنكار صفات الرب وأنه يتكلم وأنه فوق سماواته وأن الأمر ينزل من عنده تكذيب لما علم أنهم جاءوا به ضرورة. فإن قلتم تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها لا يستلزم تكذيبهم، قلنا فمن أين صار تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها في المعاد يستلزم تكذيبهم دون تأويلكم المجرد للتشهي؟
لا، يبدو لي أنه لمجرد التشهي، لأنه حتى في الأصل فيه ليس واضحا، يبدو لي أنه في الأخير هكذا لمجرد التشهي. ها؟ إذا اشتهيتم أن يكون هكذا هذا الذي يصير، لا، ليست القضية قضية عقل، تعالوا نوازن. نعم. كيف صار تأويلنا للنصوص في المعاد يستلزم التكذيب الرسل ونصوصها قليلة وصار تأويلكم وفتح باب التأويل عندكم لا يستلزم تكذيبهم. لماذا؟ نعم.
فصاحت القرامطة والملاحدة والباطنية وقالوا ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر.
طبعا هؤلاء كلهم ينتظرون إيش وينظرون إلى المناظرة. المناظرة بين ابن سينا والمتكلمين. وجمهور القرامطة والملاحدة والباطنية كلهم يشهدون المناظرة. ورأوا كيف أن ابن سينا تفوق عليه ففرحوا، قالوا ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر والنهي والتحريم والإيجاب. أنتم تتحدثون عن المعاد أنتم يا جماعة ابن سينا، نحن عندنا إشكال آخر، نحن نريد أن نؤول كل النصوص لا نستثني شيئا، النصوص التي تتعلق بالأمر والنهي والتحريم والإيجاب، ها الأحكام عموما، لماذا تستثنونها؟ هكذا يصيحون هؤلاء. نعم.
وقالوا ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر والنهي والتحريم والإيجاب ومورد الجميع من مشكات واحدة؟ قالوا وأين تقع نصوص الأمر والنهي من نصوص الخبر؟ قالوا وكثير منكم قد
إن نصوص الخبر أكثر أنتم تأولتموها، فلماذا يعني يحجر علينا؟
قالوا وكثير منكم قد فتحوا لنا باب التأويل في الأمر
أيضا عندهم معلومة زائدة، يقولون نجد عندكم أنتم يا متفقهة نجد عندهم تأويل حتى في الأمر، ها فتحتم التأويل باب التأويل حتى هناك، أما الأخبار فأولتم فيها بالجملة. وكثير منكم قد فتح لنا باب التأويل في الأمر أيضا. نعم.
وكثير منكم قد فتحوا لنا باب التأويل في الأمر فأولوا أوامر ونواهي كثيرة صريحة الدلالة أو ظاهرة الدلالة في معناها بما يخرجها من عن حقائقها، فهلما نضعها في كفة ونضع تأويلاتنا في كفة ونوازن بينها، ونحن لا ننكر أن أكثر تأويلا منكم، ولكننا وجدنا بابا مفتوحا فدخلناه.
يقولون نحن نسلم لكم أن تأويلاتنا أكثر لأننا ما تركنا بابا إلا وأولناه، فتأويلنا أكثر، ولكن من الذي فتح الباب لنا؟ أنتم. طيب هنا اقرأ كلام الغزالي الذي في الهامش لنرى ما هو عند المتكلمين. طبعا الغزالي ألف كتاب فضائح الباطنية، هذا الكتاب ألف بإعاز من الولاة في ذلك الوقت، خاصة السلجوقيون الذين